السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوة الإيمان، هذه حلقة خاصة عن مسابقة سبق علمي تكون فيها هذه المراجعات العلمية من لجنة التحكيم ومن العلماء المشرفين على هذه المسابقة. أولا أذكر نفسي وإياكم والإخوة والحضور بقصة هذه المسابقة، كيف نشأت وكيف وجدت. في إطار الجهود التي كانت مبذولة من جمعية المعرفة والرد على الشبهات والافتراءات في موسوعة بيان الإسلام، قام بزيارتنا علماء أجلاء من الأديان الثلاثة من جمعية السلام الأمريكية، علماء يهود، علماء من كبار علماء الكنيسة في أمريكا، وعلماء مسلمين من أمريكا وأوروبا أيضا. وتم طرح المسائل المختلفة التي يكون حولها الخلاف ومسار الهجوم بيننا وبينهم، وانتهينا في النهاية إلى سؤال وجه إلي من أحد العلماء اليهود في أمريكا في معهد معلمي القرآن الكريم وهم عندنا. قالوا: فلتأذن لنا، بلغة ودودة جدا لكنها ذكية للغاية، قالوا: فلتأذن لنا بسؤال. قلت لهم: تفضلوا. قالوا: أنتم المسلمون أمركم عجب. قلت: كيف؟ قال: كلما اكتشفنا حقيقة علمية في الغرب هللتم وملأتم الدنيا جلبة وصخبا، قلتم: هذا عندنا في القرآن وهذا إعجاز علمي، فهلا قلتم لنا يا علماء الإسلام، هلا أخبرتمونا ما الذي بقي عندكم في القرآن ولم يكتشفه الغرب بعد؟ هل يمكن أن تذكروا لنا شيئا من هذه الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة تقدم إلينا بوصفها مشاريع علمية للبحث؟ هل تملكون أو يملك قرآنكم هذه الأفكار العلمية الجديدة؟ فقلت لهم: أنا أضعف وأقل من أن أملك الإجابة العلمية على هذا السؤال. هذا السؤال سأتوجه به إلى علماء الأمة، أستفز همتهم وغيرتهم العلمية لدينهم. فكانت المسابقة سبق علمي نستفز به العقول في كل الجامعات في كل التخصصات عن الأفكار العلمية والمشاريع البحثية التي تصلح أن تكون بحثا علميا بالمنهج العلمي ولم يسبقنا إليها الغرب. هذا هو المعنى من سبق علمي. والأستاذ الذي سألني لا يزال يكتب من خلال موقع بيان الإسلام في مجلة الإنسان التي تعنى بالمشترك الإنساني العام بين الأديان الثلاثة، لا زال يكتب بين الحين والحين ويلح علي بالسؤال: هل علماؤكم قد أجابوا حتى ترسل إلينا الإجابة؟ ودائما أقول له: أمهلني، وأطارد العلماء وألح عليهم. جاءتنا بعد 8 أشهر من المسابقة وصفحة المسابقة على الفيسبوك، جاءتنا بحوث كثيرة، وسوف تظهر لنا هذه النتيجة المرحلية والتي ليست نهائية من ضيوفنا الكرام معنا في هذه الحلقة من أعضاء لجنة المسابقة والمحكمين، العالم والباحث في الإعجاز العلمي الأستاذ المهندس عبد الدائم الكحيل. مرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم وبارك الله بكم.
بارك الله فيك. ومعنا شاب من شباب الأمة، شباب الأمة الذي يحملون الأمل ونرى فيهم المستقبل، لأنني حين أرى تلميذي يتفوق علي فأنا أحس أن الحياة في تقدم وأن القادم أفضل، لأن التلميذ لو كان مثل أستاذه فإن الحياة تتجمد، ولو كان التلميذ أو الباحث أقل من أستاذه فإن الحياة سوف تتراجع، سيكون المستقبل إلى تأخر وتراجع. معنا ابننا الباحث الشاب، هو من أوائل وخريج كلية دار العلوم، ثم كان له الشوق إلى القانون فدرس في كلية الحقوق وعين معيدا بها، فنحن نبارك له ونرحب به بهذا الوجه الجديد للأمة الأستاذ أيمن السعدني.
ربنا يبارك في حضرتك.
مرحبا بك.
خليك. أهلا وسهلا أستاذ.
بارك الله فيك.
أنا أقلب لحضرتك.
لا أنت أكثر إن شاء الله يا ولد.
يبارك في حضرتك.
ومعنا الباحث في الإعجاز العلمي وهو أستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر، أستاذنا الدكتور مصطفى حسن، هو غني عن التعريف، أنا أعرف نفسي به بطبيعة الحال. مرحبا أستاذنا، شرفتنا وباركتنا ونعتز بجهدك وبحثك.
أعتز بحضرتك دايما يعني.
وأما تاج الحلقة وأما رئيس الجلسة وأما أستاذنا وحبيبنا الذي نتشوق إليه ونعتز به، فهو أستاذنا الأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، الأستاذ بكلية الطب بجامعة المنصورة. مرحبا بك أستاذ.
مرحبا بحضرتك.
مرحبا، أهلا وسهلا. أولا جاي كده معلش لإخواننا من اللطائف، وكن الإخوة في جلسة نقاشية حول نتيجة المسابقة والبحوث واجتماع، فقلت لهم أنا هلبس ملابس السواد اليوم لأن النتيجة على غير ما يرام. أولا نتعرف من المنسق العام للمسابقة عن عدد البحوث التي وردت وكم بحث يعني استحق أن يرقى إلى التحكيم أستاذ أيمن.
والله وإحنا من ساعة ما بدأنا في شهر 7 اللي فات، حوالي 8 شهور، وصلنا أكتر من 200 بحث.
نعم
طبعا. قمنا بتصنيف هذه الأبحاث وتوصيفها وشفنا الأبحاث اللي بتنطبق على شروط المسابقة.
نعم.
فلقناها 55 بحث. 55 بحث دول هم اللي كانوا يرقوا إلى التحكيم
مبدئي
تحكيم.
نعم.
فطبعا حضرتك اللجنة اللي كانت مشكلة برئاسة الدكتور مجاهد أبو المجد، فأرسلنا 55 بحث للأستاذ الدكتور مجاهد أبو المجد، وأرسلنا 7 أبحاث للأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم. طبعا هو احنا أرسلنا له 55 بحث قام بيهم وهو تخير الأبحاث
القريبة إلى التخصص.
وأرسلنا للباشمهندس عبد الدائم 55 بحث كاملة، وأرسلنا برضو للأستاذ الدكتور نبيل السمنلوطي، هو
نعم هو عضو لجنة التحكيم واعتذر اليوم لظرف السفر. أستاذنا الدكتور نبيل السمنلوطي الأستاذ بالأزهر الشريف بجامعة الأزهر، أستاذ علم الاجتماع.
أرسلنا له 11 بحث.
نعم.
كذلك الدكتور غريب فاو.
نعم. أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب.
نعم. أرسلنا له 9 أبحاث الخاصة بمجال.
نعم.
وطبعا أنا مش
هتكلم. جاءت التقارير. تنتقل الكلمة الآن إلى السيد رئيس اللجنة، وأنا أعتز بأنني أتعلم على يد هذا العالم وهذا الأستاذ، له غيرة وله حب وله طموحات لأمته، فتنتقل الكلمة إليه. ما نتيجة المسابقة أستاذنا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة طبعا يعني المسابقة كانت فكرة جيدة جدا، وإن احنا يعني نحفز الأمة اللي سبق علمي ده شيء الحقيقة سعدت به جدا لما حضرتك طرحت هذه الفكرة وكان عندي أمل كبير قوي ان انا اجد ابحاثا يعني ترقى الى ان يطبق عليها كلمة سبق علمي. لان هناك فارق بين السبق العلمي والبحث العلمي. السبق العلمي انك هتقول حاجة لم يسبقك اليها احد ولا حتى في المجتمع الغربي. وده كان املنا ولو يجي مثلا بحث او اتنين او تلاتة او اربعة ونمشي ورا الابحاث دي وندعمها ونحاول نطلع منها مشروعات بحثية قيمة جدا يعني. لكن الحقيقة يعني واضح من السادة الذين شاركوا في المسابقة لم يفهموا الفارق بين البحث العلمي وبين السبق العلمي. فكانت معظم الأبحاث تندرج تحت البحث العلمي وليس السبق العلمي. والحقيقة من وجهة نظري الحقيقة ومن وجهة نظر اللجنة اليوم احنا تناقشنا طويلا يعني ان مفيش بحث واحد يرقى الى ان يسمى بحثا سبقا علميا.
هو بحث علمي جيد.
هو بحث علمي وقد يكون فيه فكرة جيدة وانا اعتقد ان بعضهم احنا هنتواصل معهم ان شاء الله. على اساس ان هو يعني ممكن البحث اللي هو عمله ده ببعض التعديلات وبعض المناقشات حتى لو يتعمل له حلقة نقاشية. ببعض التعديلات والمناقشات ممكن يبقى بصورة افضل. وعشان كده انا بقول ان النتيجة النهائية ان احنا اللجنة بالاجماع رأت ان مفيش بحث يرقى الى مستوى انه يفوز بالمسابقة التي سميت بالسبق العلمي. بس يعني فده وجهة نظر اللجنة واعتقد اللجنة كلها اجمعت اليوم على ان ما عندناش البحث الذي يرقى الى هذا المستوى.
نعم استاذنا. ننتقل الى استاذنا الباحث الذي كان يحمل صوت الامل في اللجنة وله فكرة طيبة ايضا البحوث فيها جدية لكنها ليست سبقا علميا. البحوث فيها مشاعر فياضة لحب الاسلام والطموحات العظيمة لكن 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 العين بصيرة والايد قصيرة. يعني فين ده من البحث العلمي الذي يكون احنا عايزين بحث علمي نقدمه سبق علمي نقدمه للغرب لا يكون الغرب قد سبقنا اليه. لكن لما اجيب بحث واتعب فيه واجيبه من جوجل ومن الانترنت ومن بعض المواقع طب ما انت جبته ما هو سبق اليك. احنا عايزين حاجة سبق علمي لم تسبق اليه مع تقديرنا واجلالنا لكل الجهود التي وصلت. طبعا هنالك جهود انا نفسي وانا اقراها افدت منها في جانب اللغه في جانب التفسير لكن نحن نبحث عن سبق علمي نقدمه للغرب ونقول هذا سبق لم تسبقوننا اليه. استاذنا يعني كيف ترى هذا الامر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحقيقه اطلعت على هذه الابحاث وكما تحدث أستاذنا الدكتور مجاهد لم أجد سبقا علميا ولكن وجدت بدايات بدايات الحقيقة مشجعة لأفكار. يعني كثير من الأبحاث كان فيها أفكار بالفعل لو أن هذه الفكرة نسقت ورتبت وتعب عليها أكثر من قبل الباحث فسوف تكون بالفعل سبقا علميا مستنبطا من القرآن والسنة الشريفة
تصلح مشروع بحثي.
لذلك أنا أقترح إعطاء فرصة لهؤلاء الباحثين ولغيرهم أيضا. يعني هناك كثير من الباحثين ربما لم يسمعوا بهذه المسابقة أو ربما لم يصلهم الإعلان فحبذا لو نعطي فرصة لهؤلاء الباحثين ولغيرهم لإرسال أفكارهم وأبحاثهم ولكن وفق ضوابط يعني الاختصار مطلوب. يعني هناك من أرسل بحث مثلا 500 صفحة. نحن نريد الفكرة العلمية والآية القرآنية التي تنطبق عليها تماما ووجه السبق. يعني لماذا هذه الآية سبقت العلم الحديث لهذا الأمر بالذات يعني، وأن تكون الفكرة ملخصة في صفحة أو صفحتين لكي يسهل قراءتها و يعني الاطلاع على أكبر عدد ممكن من هذه الأبحاث وتقييمها. وأهم شيء في هذه الأفكار المقدمة أن يتعب الباحث عليها. يعني لاحظت هناك أفكار كتبها الباحث ربما خلال ليلة أو ليلتين، لا، نعطيه فرصة ليتعب ويبحث ويدقق ويبحث عن مراجع ويبحث في الإنترنت هل سبقه أحد إلى هذه الفكرة، ثم يقوم بصياغتها صياغة علمية دقيقة ويرسلها، وأنا على ثقة ويقين أن هناك الكثير من الأفكار التي ستأتي وتكون صالحة لمشروع بحثي علمي يزيد من عظمة هذا القرآن، لأن القرآن كريم عظيم طبعا، ولكن هذه الأبحاث تظهر لغير المسلمين عظمة هذا الدين الحنيف.
هل نطمع يعني بحرصك وشبابك وتفرغك وإدارتك الناجحة أن تعطينا من وقتك قدرا تتابع به متابعة فورية لمن يرسل بحثا؟ أولا يتأكد يكتب بعنوان البحث والكلمات المفتاحية للبحث على جوجل، فإن ظهر لك أن أحدا كتب فيه بنظريتك فلا داعي أن ترسله، لأن قد سبقت إليه فلا ينطبق عليه سبق علم. ثم إن لم تجد تبدأ تنظر، تذكر الآية، الفكرة بصورة واضحة، الأفكار الواضحة لغتها واضحة، والأفكار المشوشة لغتها مشوشة أيضا، ثم تحدد بتحديد علمي وليس بأسلوب إنشائي وجه السبق. ما وجه السبق في هذه الفكرة والذي يضيفه إلى العلم؟ هل ممكن أن فوريا يمكن أن نستدعي الباحث وأن تناقشه وأن تدعمه علميا وتتواصل معه؟ إذن هذا تعهد من الباحث والعالم الأستاذ المهندس عبد الدائم الكحيل بأن من يرسل البحث على هذا النحو الجديد أولا يكتب بحثه على جوجل، فإن وجدت أن أحدا سبقك إليه فلا ترسل مهما كان عظيما من وجهة نظرك، ثم تذكر الآية التي انطلقت منها وانبثقت منها الفكرة، تذكر الفكرة بوضوح وتحديد، ثم تذكر وجه السبق العلمي بتحديد ووضوح.
إن شاء الله سأضع إعلان على الموقع بتفاصيل هذه المسابقة، وأضع بحث نموذجي أو ملخص نموذجي لفكرة سبق علمي ليقتدي
بها، وعلى صفحة سبق علمي تتواصل معها
أيضا على صفحة سبق علمي الخاصة بالمركز.
يعني أنت فتحت باب الأمل. هل ترون أن يفتح باب الأمل إلى كم شهر؟ 3 أشهر معقولة؟ معقولة أن يراجع. ولذلك هذه الحلقة بعنوان سبق علمي ومراجعات مهمة، رفس مراجعات له ظلال. ننتقل الآن إلى أحد الأعضاء البارزين في البحث العلمي والإعجاز العلمي، وهو له أبحاث مهمة في موقع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مع أستاذنا الأستاذ الدكتور مصطفى حسن.
أهلا بك يا دكتور.
انطباعك عن البحوث التي قدمت إليك، ولماذا يعني لم يرقى بحث من هذه البحوث إلى مرتبة سبق علمي؟
هو القصور تركز في عدم التخصص.
عدم التخصص
يعني في باحثين أرسلوا أبحاثهم وفي غير مجال التخصص، وبالتالي كانت دون المستوى. إنما لو اجتهد الباحث في تخصصه ربما يصل إلى بحث جيد يعني، أو سبق علمي للقرآن الكريم. إنما إن أنا أكون تخصصي مثلا مختلف عن اللي أنا بكتب فيه البحث، فطبعا بيحصل قصور لأن الخلفية العلمية بتبقى ضعيفة في الحالة دي.
ممكن أرفع إيدي كده وأسأل سؤال بعد إذنك؟ بعد إذن سيادتك، هل ممكن نعتمد على روح الفريق في تقديم هذه البحوث؟
يعني أنا عندي فكرة والأستاذ متخصص بوجه والأستاذ أستاذنا متخصص بوجه وتقدم الفكرة لفريق
جماعية.
يعني أنا يعني الغرب سبقنا ونحن الأساس، نحن بنصلي جماعة وبنشهر رمضان بنصوم جماعة وبنحج جماعة. يا جماعة الجماعة والروح الفريق هي أساس في ديننا، روح الفريق.
حضرتك القرآن أشار لروح الفريق.
لا طبعا طبعا، يعني في يعني فكرة أبو عرام ما عادش ليها في الزمن ده مكان.
تمام.
فإحنا دلوقتي بنوجه من خلال ملاحظة حضرتك الباحثين ممكن يبقى فريق مجموعة يتقدموا بفكرة.
تمام.
طيب.
وهو القرآن حتى خاطب الناس في سورة الحج.
طيب ماشي. ما المطلق ده طبعا هم علماء بنكلمهم طبعا معلوم، لكن أول ملاحظة لسيادتك
عدم
التعجل وعدم التخصص، فقدمت الأفكار هلامية غير محددة غير واضحة،
ليس لها خلفية علمية
وليس لها خلفية علمية. طيب لو تسمحوا لي ان انا انتقل، يبقى احنا اللي وصلنا ليه ان طبعا ما نقدرش نقول ان النتيجة صفر، لا ليس صفر، لان الجهد الذي بذل جهد عظيم ومقدر، لكن في مراجعات وتوجيه لهذا الجهد، وسوف تمتد المسابقة للإعادة. كل إنسان يبعث لنا فكرته، الأول شيء يكتب الفكرة الخاصة ببحث ويكتب الكلمات المفتاحية، أهم الكلمات الخاصة بالبحث ده على جوجل، فإن وجد أحدا قد سبقه إلى ذلك يبقى لا داعي. إنما أنت لما تجيب لي معلومات من على موقع سيدنا الدكتور عبد الدائم الكحيل أو موقع الإعجاز العلمي أو مواقع أخرى أو مراجع أخرى، أين السبق؟ السبق أن لا تجد أحدا قد سبقك إلى هذه الفكرة أو إلى هذا المطمون أو المعنى. الأمر الثاني أن تحدد الآية التي انبثقت منها الفكرة، وتحدد الفكرة بوضوح، ما تبقاش فكرة هلامية، تبقى فكرة واضحة محددة، وتحدد وجه السبق بأسلوب علمي. لو أنك غير قادر على الصياغة العلمية استعن بأهل الخبرة ونتكاتف في فكرة واحدة. حتى فبعد إذنكم إحنا هنمد المسابقة 3 أشهر ويبقى فيه مراجعات، والنتيجة والتعليق على كل بحث هينشر غدا على موقع بيان الإسلام. أستاذ أيمن أنت تتعهد بأنك تنشر النتيجة دي والتعليق على كل على كل مسابقة على كل بحث، وإن شاء الله الناس تعاود لنا. وبعدين عايز أقول حاجة، إحنا نصبر مع بعض، لأننا بصراحة ما أقدرش أقدم الكلام ده لأخونا في الإنسانية اليهودي العالم اللي في أمريكا اللي أحرجني وسألني وما قدرتش أجاوب، فقلت له استنى أسأل علماءنا وبعدين أجاوبك. قال لي إيه، ما الذي بقي عندكم في القرآن يا علماء الإسلام ولم يكتشفه الغرب بعد؟ ما أقدرش أديله حاجة العلم اكتشفها من عشرات السنين وأقول له سبق علمي، يضحكون علي. أرجوكم، عايز إن احنا نكون على مستوى عظمة هذا القرآن وعلى مستوى البحث العلمي. ده يخليني أتوجه بالسؤال لأستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد، احنا موقعنا فين يا أستاذنا من الخريطة العلمية العالمية في بحث في تخصص سيادتك على الأقل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا ده سؤال ذو شجون، يعني
تفضل.
السؤال ده بيحرك فؤاد الواحد يعني، ولأن الحقيقة يعني البون شاسع في البحث العلمي بيننا وبين المجتمعات الغربية الحقيقة، والفارق كبير جدا جدا.
نعم.
وللأسف الفارق يتسع يوما بعد يوم.
نعم.
والاتساع مش اتساع قليل يعني، الاتساع كل يوم بمراحل كبيرة جدا. وهذه الأمم عرفت أهمية البحث العلمي الحقيقة.
نعم.
وحطت له ميزانيات كبيرة جدا جدا، ومن خلال البحث العلمي توصلت إلى أشياء لدرجة أن فيه بعض أمراض الآن اختفت من خريطة الأمراض على مستوى العالم، وده كان ناتج عن البحث العلمي.
نعم.
كان ناتج عن البحث العلمي.
نعم.
أنا الحقيقة لو هتكلم مثلا عشان أوري الناس الفرق الشاسع، برغم أن احنا عندنا عقول يعني لو اتحط لها الإمكانيات والوسط العلمي والكلام ده هتنتج إنتاجا كبيرا جدا. لكن الحقيقة أنا عاوز بس أقول نموذج بسيط جدا من اللي العالم بيفكر فيه الآن في التخصص الطبي يعني.
نعم.
يعني هناك صيحة كبيرة الآن اسمها النانو تكنولوجي. يعني إيه نانو تكنولوجي عشان نتكلم؟ شفت أنك
كتبها هوت يعني سبحان الله توارو الأفكار.
النانو تكنولوجي ده أن هم بيحاولوا يشوفوا أشياء صغيرة جدا جدا نعم. جدا الآن ويستخدموها في التشخيص والعلاج. يعني النانو تكنولوجي ده هيعمل طفرة كبيرة جدا. يعني أقول لحضرتك إن هو ممكن يحقن حاجة صغيرة جدا جدا تدخل المخ تصور مكان معين داخل المخ بدقة شديدة جدا.
نعم.
ده الأكتر من كده كمان إن أنا ممكن أدي أدوية صغيرة جدا جدا قد لا ترى بالعين المجردة.
نعم.
وهذه الأدوية تروح على مكان مثلا الورم السرطاني وتشتغل على هذا المكان وقد تستطيع تدمير الورم السرطاني من غير ما تدمر الخلايا اللي حوالينها. الأغرب من ذلك ان هم الآن بيفكروا ان هم يعملوا عمليات جراحية داخل المخ من خلال النانو تكنولوجي. يعني نعمل عمليات جراحية بأدوات دقيقة جدا 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 ممكن الجراح ما يشوفهاش الا من خلال الميكروسكوب. هذا موجود الان مش انا ما بتكلمش في خيال. انا بتكلم في اشياء موجوده دلوقتي ممكن من خلال النانو تكنولوجي ده يجروا عمليات كان من الصعوبه ان احنا نصل الى هذا المكان مثلا داخل المخ داخل القلب داخل الكبد. ده كل ده ممكن يعملوه الان بصوره كبيره جدا جدا.
هل ممكن استوضح حاجه قراتها من الاخبار العلميه على السي ان ان استاذنا
في
موقع السي ان ان؟ هو ان اسرائيل من الدول المتقدمه جدا في بحوث النانو تكنولوجي سواء في الطب او في الصناعات المختلفه. تفضل استاذنا.
هذا كلام صحيح. يعني ممكن من ضمن ما قرات يعني ان قد يكون ميزانيه البحث العلمي في بعض الدول زي ألمانيا مثلا أكثر من ميزانية البحث العلمي في كل الدول الإسلامية مجتمعة. وده لشعورهم بأهمية البحث العلمي. يعني أنا لو هتكلم عن الجديد هاخد الحلقة. لكن
عناوين بس
باختصارات يعني باختصارات شديدة جدا جدا. يعني موضوع الخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء واستبدال الأعضاء التالفة بأعضاء أخرى هذا أصبح علم كبير لدرجة أن في بعض الجامعات أنشأت كليات كلية كاملة اسمها كلية زراعة.
طيب احنا هنكمل كلام حضرتك العلمي الجذاب لكن في حبيب لكم جميعا ولي خاصة في مداخلة عزيزة علينا من عالمنا العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي. مرحبا بحبيبنا وعالمنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح.
وحياك الله ثم حياك الله وحيا من معك.
بارك الله فيك.
الإسلام الخالدة.
بارك الله فيك. مرحبا أستاذنا.
الله يكرمك يا دكتور محمد.
مصر تحبك يا أستاذنا.
والله هي أحبت من أحبها.
رؤيتك للإعجاز العلمي ورؤيتك لتطوير الإعجاز العلمي حتى يكون مواكبا للعلم الحديث وحقائق العلم الحديث والعلم به طفرات سريعة وعظيمة كيف يراه أستاذنا؟
الله يكرمك. أولا دعني
تفضل.
في البداية أحييك وأحيي من معك بتحية الإسلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبارك الله في خطواتكم وأعمالكم وأحسن إليكم إذا أحسنتم إلى دينكم وإلى أمتكم. وجزاكم الله عنا وعن من يستمعون إليكم خير الجزاء. أما قضية الإعجاز العلمي فهي بفضل الله عز وجل منحة ربانية وهبة إلهية أبقى الله عز وجل ذخرا وكنزا كنزا يتألق مع الزمن. فما تكاد تحدث في حياة الناس أشياء مما يقف العقل عندها مندهشا مقدرا لذلك السبق إلا ونجد أن القرآن الكريم بما اكتنزه من خيرات علمية لا بد وأن تبقى حجته وعلميته مهيمنة على كل عقل، لا لأن المسألة مسألة عابرة، ولكنها والله ركن ركين فيما يحتاجه الإنسان في الإجابة على تساؤلات عقله وعلى تحقيقه لطموحاته وتطلعاته. وبالتالي فإن الله اكتنز لنا في داخل القرآن وفي داخل السنة من علوم يجب أن تسابق العقول إليها لتكتشف ما استودع الله عز وجل في هذا الكون مما كان القرآن قد أعطاهم الإضاءة، الإضاءة الأولى والقبس الأول حتى يبدأوا ليواصلوا مسيرة الإبداع والابتكار، ومن أجل أن تستقيم عقولهم على الحق ما داموا يشاهدون براهين الإيمان جلية تراها أعينهم. وفي تقديري أن قول الله عز وجل وهو يحدثنا عن مثل هذه الكنوز المدفونة في قوله سبحانه قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، سيريكم دلائل قدرته فتستيقنون أنتم معاشر أهل العلم أن هذا الكلام حق من عند الله وأنه يستحيل أن يكون من عند بشر. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وفي قوله عز وجل ولتعلمن نبأه بعد حين، أنا في تقديري أن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي يوم أن وضعت موسوعة الآيات والأحاديث التي انتظمت أكثر من 21 مجلدة ووضعناها في موقعنا وصنفنا هذه الآيات والأحاديث تصنيفا علميا تفصيليا موضوعيا تفصيليا، أردنا من وراء ذلك أن نقول لكل أهل علم يا أخي هذه الآيات وهذه الأحاديث وهكذا فهمها من كان قبلك من سلفك السابق الذين استنارت عقولهم بنور القرآن ووضعوا لها معاني يفقهوها في زمنهم، واللغة العربية بعلم دلالة ألفاظها قربت لك هذه المعاني، ما عليك إلا أن تبحر في هذا الملكوت وأن تحاول أن تستخرج للناس نعم. خيرا قد أودعه الله في هذا الكتاب
نعم.
وعلى أي حال ما من شك أن فكرة السبق العلمي هو سباق العقول للوصول إلى الحقيقة
نعم.
ولا بد الإسلام دائما يعطي هذه العقول قدرة على أن تسهم وأن أن 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 تبدع وأن تبتكر وأن تزاحم، ثم يأتي بعد ذلك العلماء الذين من حولك يا حبيبي الدكتور محمد داود يأتي هؤلاء العلماء المتخصصون
نعم.
فيصوبوا ويسددوا
نعم.
ولا بأس بذلك إن شاء الله.
جزاك الله أستاذنا الكريم.
قل يا سيدي.
الله يبارك فيك. آخر أخبار المؤتمرات والإعداد لها والجديد في المؤتمر القادم، نريد أن نعلم شيئا لجماهير الإعجاز العلمي وجماهير الأمة.
أبشر يا شيخ الدكتور فضل. محمد أنت فضل. كلك فضل
بارك الله
يا سيدي فيه. إن شاء الله تعالى مؤتمرنا 11 تقرر أن يكون إن شاء الله تعالى في الدوحة بمشيئة الله بعد سنة ونصف من أو سنة وثمانية أشهر
نعم.
من الآن، وقد نزلت العناوين الدعوة لكي يسهم الباحثون، ووضعنا أولا ضوابط للبحث ثم نعم. حددنا مسارات نعم. الأبحاث، ثم نحن إن شاء الله ننوي أن نعلن عن مشروعات أبحاث قصيرة
نعم.
لا نريد أن تكون أبحاثا طويلة جدا
نعم. نعم.
من أجل أن نحرك كوامن هذه العقول الفاضلة لكي يعني تبتكر شيئا وتؤدي خدمات جديدة إن شاء الله تعالى. الإعداد الآن بدأ له ونسأل الله للجميع التوفيق، لكني أؤكد على مسألة، أولا الالتزام بالضوابط التي وضعناها
نعم.
وفي مقدمة أو مقدمة وكلاهما صالح اللغة
نعم.
وفي مقدمة هذه الأمور أن تكون الدلالة عليها من القرآن ظاهرة، وإن كان من الحديث فلا بد أن يكون الحديث صحيحا، ثم أن تكون هذه الحقيقة مما اتفق العلماء على تقريره كحقيقة، لا أن ندخل في باب الفرضيات والظنيات التي قد توقعنا في بعض إشكالات لو تغيرت في المستقبل.
بورك فيك وجزاك الله خيرا ونفع بك وبعلمائنا هذه الأمة بخير، وكما قال ربنا سبحانه ولا تعلمن نبأه بعد حين. شكرا أستاذنا أستاذ الدكتور عبدالله المصلح الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي. أستميحكم إذنا في أن أنتقل إلى حبيبنا إلى الباحث والعالم الذي يتميز بالعمق في الفكر والبحث وهذا الوجه المشرق وبهذه التؤدة والدقة في العرض. أستاذنا الكريم، بعد أن رأينا أستاذنا الدكتور عبدالله المصلح يستفز عقولنا يستنهض هممنا إلى السبق العلمي، الأفكار الجديدة البداية الحقيقية لسبق علمي تكون في فكرة بحثية جديدة. يعني ونحن عائدون من مسجد الحصري بعد درسك القيم للناس في مسجد الحصري اليوم بعد صلاة الجمعة، ذكرت لي كيف أنت انتفعت في موقعك بأفكار جديدة أرسلت إليك في بعض البحوث أو بالنسبة للإجراءات في الموقع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في الغرب اليوم يعتبرون أهم عناصر البحث العلمي والتطور التكنولوجي هو الفكرة.
الفكرة.
الفكرة هي الأساس.
نعم.
ونحن الله تبارك وتعالى أودع في هذا القرآن آلاف الأفكار، لا أقول عشرات أو مئات آلاف، مليء بالأفكار، ولكن يحتاج لمن يتدبر ويتأمل ويستخرج هذه العجائب. وهذا ليس كلامي بل كلام النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تنقضي عجائبه، أي أننا لو جلسنا وتأملنا إلى قيام الساعة فلن تنتهي عجائب ومعجزات القرآن العظيم. طبعا كما أشار أستاذنا الدكتور عبدالله مصلح إلى موضوع المقالات القصيرة أو الأبحاث القصيرة، يعني أنا ذات مرة أو حالي شخص أو راسلني قال إن مقالات الإعجاز مطولة جدا، وأحيانا يكون البحث 30 أو 40 صفحة وليس لدينا وقت لقراءتها، فنريد اختصار هذه الأبحاث. وبالفعل هذه الفكرة أعجبتني فقمت باختصارها تقريبا لصفحة أو صفحتين، ثم راسلني وقال لا نريد صورة وآية صورة وآية وهكذا، وأعطاني هذا الاسم. وبالفعل قمت بإعداد طبعا بعد يعني تجارب طويلة، قمت بإعداد مجموعة من الصور والآيات بطريقة رائعة.
هل سوف يمكن أن تعطينا بعض النماذج والأمثلة؟
نعم، وكانت هذه الفكرة على الموقع الإلكتروني الخاص بي هي الأكثر قراءة. تفاجأت حقيقة يعني أنك تجد الناس يحبون أن تكون الفكرة مختصرة، لأننا اليوم في عصر السرعة.
يا ريت الأستاذ المخرج يبدأ يظهر لنا هذه اللوحات.
نعم.
شكرا.
يعني على سبيل المثال لدينا لوحة بالفعل هذه اللوحة رقم واحد.
نعم.
من آخر الاكتشافات العلمية، وهذا الاكتشاف حديث جدا يعني منذ شهر أو أكثر بقليل. استطاع العلماء أن يصوروا مجرى لنهر عمقه أكثر من 40 مترا. هذا المجرى في قاع البحر الأسود، وهذه صورة حقيقية طبعا بالأشعة.
البحر الأسود شديد الملوحة.
نعم.
مش كده برضه؟
البحر الميت.
البحر الميت.
والبحر الأسود مالح أيضا.
مالح أيضا.
ولكن هذا نهر يسير في قاع.
تحت هذا الماء المالح.
نعم يسير هذا النهر.
انظر هذا النهر.
نعم المجرى الأزرق أمامنا هو مجرى لون باللون الأزرق.
ومياهه عذبة.
ومياهه عذبة أيضا
وفوقه هذا الماء المالح.
نعم ولكن هذه المياه ثقيلة كما يقولون لها. نعم. خصائص لأن الماء العذب يطفو إلى السطح.
نعم.
هذا ماء ثقيل نوعا ما.
نعم.
الله تبارك وتعالى ماذا قال في القرآن؟ قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
نعم.
يعني الحقيقة هذا الاكتشاف العلمي القرآن أشار إليه.
نعم.
قبل 1400 سنة.
نعم.
نعم. الآن دعنا نتأمل الصورة رقم 2. هذه الصورة. نعم. الآن سوف تظهر الصورة. نعم. الثانية.
نعم. هي تختص بماذا الصورة الثانية؟
أيضا بعلم البحار.
بعلم البحار.
نعم. نعم. حديثا صور العلماء بصور حقيقية مشهدا مهيبا.
نعم.
وهو انفجار البحار. وهذا انفجار طبعا لأن البحر يتدفق من أعماقه حمم منصهرة.
نعم.
تبلغ حرارتها أكثر من 1000 درجة مئوية وعندما تمتزج مع الماء يحدث تسخين شديد ومفاجئ للماء مما يؤدي إلى حدوث انفجار.
نعم.
طبعا أنا كتبت هذه صورة حقيقية لانفجار حدث في مياه المحيط بسبب الحرارة الهائلة للحمم المنصهرة المتدفقة من القاع وتفاعلها مع الماء البارد. وسبحان الله هذا المشهد هو صورة مصغرة عما سيحدث يوم القيامة، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قوله تعالى وإذا البحار فجرت. فإلى أولئك المشككين بهذا القرآن الذين يدعون أن الكون أزلي وأن البحر سيستمر إلى ما لا نهاية، نقول لهم انظروا كيف أودع الله هذا المشهد في عالم البحار الانفجار المصغر ليقول لنا إن هذا صورة مصغرة عن الانفجار العظيم الذي سيحدث.
هو في تعليق يا دكتور كثير، هو حضرتك مياه البحار بتتكون من هيدروجين واكسجين، اي ميه بتتكون كده.
نعم.
نتيجه الحراره العاليه بيتحلل الميه الى هيدروجين يشتعل والاكسجين يساعد على الاشتعال. فبتتولع كل الميه. كل الماء بتتحول من هيدروجين واكسجين الى نار.
يا ريت تجيب لنا الصوره الاخ المخرج الصوره التاريخيه. نعم.
نعم. مزيج الاكسجين والهيدروجين هو مزيج يسميه العلماء شديد الانفجار.
بالضبط
كده. هذا ما يحدث. الصوره الثالثه
تأتي إن شاء الله.
الحقيقة آية. نعم. تفكرت فيها طويلا.
نعم.
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت.
إنه هو ده
نصر. نعم. هذا إعصار النار. صوره العلماء ويسمونه بهذا الاسم إعصار النار، وهو نادر الحدوث.
نعم.
فهذه الصورة نادرة لإعصار ضرب غابة كثيفة الأشجار فأحرقها خلال دقائق فقط. هذه الصورة حدثنا عنها القرآن في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الأعاصير. قال تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
نعم.
الحقيقة كثير من الملحدين شككوا في هذه الآية وقالوا إن الإعصار مركزه بارد ولا يمكن أن يكون فيه نار، حتى صور العلماء هذه الصورة قبل سنة أو سنتين.
نعم.
لتشهد على صدق هذا الكتاب العظيم. سبحان الله.
سبحان الله. الصورة التي بعدها.
نعم. الحقيقة هذه الصورة من أجمل الصور التي تعطي الأمل. جنين يضحك. هذا الجنين الآن أصبح عمره بحدود 6 أسابيع.
نعم.
يعني أتم الأسابيع 6. وكتبت يعني انظر هذا بحث يمكن أن يستغرق 20 صفحة.
نعم.
لخصته في 4 أو 5 أسطر.
نعم.
كتبت على هذه الصورة صورة حقيقية لجنين أتم 6 أسابيع أي 42 يوما أو أكثر بقليل، وقد تشكلت للتو فتحات العين والأذن وبدأ يأخذ صورته البشرية وبدأت خلايا الجلد والعظام بالتشكل وهو يظهر ابتسامة رائعة. الحقيقة يعني تعطي أمل. سبحان الله. هذه الصورة وصفها لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا.
نعم.
بدقة تحير العقول. في قوله إذا مر، انظر إلى التحديد. نعم. النبوي الدقيق. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها. والسؤال من الذي أخبر النبي الكريم بهذه المعلومات الدقيقة؟
الله. والله. إحنا هنا لابد.
نعم.
يعني أن تنتقل الكلمة إلى أستاذ هذا التخصص إلى عالمنا وله حلقات أنا استمتعت بها وأفدت منها أستاذنا الدكتور مجاهد. ما تعليقك على هذه الصورة؟ أرجو أن تعاد الصورة على الشاشة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني علم الأجنة من العلوم اللي القرآن أفرد لها عدة آيات
نعم
وتكلم فيها بطريقة ممتعة.
نعم
هي بستمتع لما بربط اللغة سواء كان حرف أو كلمة
نعم
بعلم الأجنة الحقيقة. والقرآن أبدع
نعم
في الكلام عن علم الأجنة.
أنا أرجو من الأخ المخرج أن يظهر لنا صورة الجنين حتى يعلق عليها أستاذنا الدكتور مجاهد. تفضل.
لكن أنا الحقيقة بيستوقفني في هذا الحديث الحقيقة
نعم.
اللي قاله أخونا العزيز المهندس عبد الدائم كحيل
نعم.
بيستوقفني الحقيقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على النطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها وقال يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد. الحديث
نعم.
فالحقيقة الحديث ده يعني أنا كنت عملته بالصور كاملة يعني
نعم.
وبدأنا الآن بيقين وعلمي نقول إن أنا لا يمكن إن أنا أحدد كون هذا الجنين. يعني أنا لو جبت صور أجنة
نعم.
لحيوانات ومختلفة وحطتها قدام صورة الجنين قبل 42 يوم يكاد يكون هناك تطابق، مش هتقدر تفرق أيهم نطفة الآدمي. لا يتم هذا التفريق إلا بعد 42 يوم، هذا الزمن الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني مرة واحد يعني أحد الأساتذة استوقفني وقال لي إزاي أنتوا بتقولوا في هذا الحديث إن الحديث ده بيقول إن عند 42 يوم يكتب الملك جنس الجنين ذكرا كان أم أنثى، والعلم بيقول إن الجنين جنسه بيحدد من اليوم الأول من التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة، وإحنا عارفين إذا كان إكس وإكس بيبقى أنثى وإكس وواي بيبقى ذكر
نعم.
فالجنس حدد من اليوم الأول. كيف يأتي هذا الحديث ويقول أذكر أم أنثى؟
نعم.
الحاس توقفني هذا الكلام واشتغلت فيه فترة طويلة جدا ووصلت فعلا أن الحديث ده معجز بكل ألفاظه
نعم.
يعني وتحديد الجنس يمر بعدة مراحل
نعم.
المرحلة الأولى وهي مرحلة تحديد الجنس على مستوى الجينات
نعم.
اللي هي إكس وإكس وإكس وواي، ده بيتم فعلا بعد سويعات قليلة من الإخصاب، وده يعني يأتي تحت تعبير التقدير
نعم.
قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه
فقط
جاب الفائنة ما جابش سمة. في سرعة في التحديد العلماء مجمعين على أن من ضمن التقدير تحديد الجنس، فالقرآن أشار إلى هذه المرحلة من تحديد الجنس
نعم.
بعد كده عندنا وقفة عجيبة جدا جدا يعني مش عاوز أطول، لكن عندنا وقفة عجيبة جدا أن بعد كده لو طلع بقى أنه إكس واي، الواي ده بيفرز بعض المواد الكيميائية، الإكس ما يفرزش خالص
نعم.
يفرز يقوم يخلي البرعم الأولي لتحديد الجنس يتحرك ناحية الذكورة.
الله.
يبقى في مراحل تانية لسه
نعم.
هتتم
نعم.
يعني هو إكس واي بس أنا لو شفته في هذه المرحلة لا فارق بينه وبين الإكس إكس اللي هي الأنثى.
لكن متى يتميز؟
يبدأ بقى يتميز إن هو يبدأ يطلع الهرمونات دي، لكن الإكس والإكس دي ما بتطلعش هرمونات، والواي ده لو طلع وما طلعش هرمونات ممكن تبقى خنثى
نعم.
يعني والعلماء عارفين هذا الكلام
نعم.
يبقى المرحلة التانية دي يعني الأصل لو أنا سبت الـ يعني البرعم ده هيروح ناحية الأنثى
نعم،
لكن لابد من وجود تحول عشان يروح ناحية الذكر
نعم.
وده استوقفني الحياة لما ببص في القرآن كله.
نعم.
بجد دائما الذكور كلمة الذكور تسبق الإناث.
نعم.
إلا يعني في الموضع ده استوقفني في بتاع يهب لمن يشاء إناثا
وقدم الإناث
هنا ولو بحثت مش هتلاقيها مقدمة. فهنا استوقفتني جدا 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 إن يهب لمن يشاء إناثا وليه حطها في البداية مع إن الآيات الأخرى بتقدم دايما الذكور على الأنوثة.
نعم.
دي استوقفتني فعلا لأن كلمة يهب الهبة عطية من الله سبحانه وتعالى وفيها إشارة إلى الخلق.
نعم.
أنا لو سبت الخلق كما هو هيروح يبقى إناث. ودي إن شاء الله هنبقى نفردها ونفصلها لأن دي من الحاجات الجديدة جدا. وأنا أعتقد إن مفيش حد يتكلم فيها كتير. لكن الله. هنبقى نفرد لها وقت عشان ما
على وعد بالإخاء
إن شاء الله. لكن هاجي للمرحلة الثالثة بقى. إن هم العلماء بيقولوا المرحلة الثالثة بقى إن بتبدأ تتحدد الأعضاء الداخلية. بقى دي خصية وبقى دي مبيض.
نعم.
لا يمكن قبل 42 يوم.
المعالم
إنها قبل 42 يوم. يبقى إذن القرآن حدد المرحلة الأولى والثانية والسنة حددت المرحلة الثالثة.
الله.
وده يؤكد لنا التكامل بين القرآن والسنة ولا يمكن أبدا أن يكون هناك
تناقض وتعارض. نعم سبحان الله. شكرا لهذا التوضيح من أستاذنا وعلمنا. مش عارف الوقت يسمح. انت قلت لي حكايه البرق وال والسؤال انا عارف فيه لبحات كتيره لكن علشان الوقت للحلقه انا كنت عايز معايا معاك صور ثانيه.
الحقيقه يعني في كنت بدي اقول عن موضوع ال 42 يوم.
اتفضل.
انه في فكره أرسل لي أحد القراء.
أيوة.
الحقيقة أنا بحثت كثيرا على المواقع لم أجد.
أيوة.
متى يتم تصوير الجنين للشكل البشري في أي يوم بالضبط.
نعم.
حتى أرسل لي أحد القراء انظر موقع أمريكي متخصص بعلم الأجنة يقولون at the end of the sixth week.
نعم.
في نهاية الأسبوع الثالث يعني.
نعم.
42 يوم بالضبط.
نعم.
The unborn child يعني الطفل.
نعم.
اللي سن مولد is clearly بوضوح recognizable يعني يميز.
نعم.
as a human being يتم تمييز. نعم. هذا الجنين ككائن بشري في نهاية الأسبوع السادس يعني هاي فكرة. نعم. على ذكر الأفكار
يعني الجنين. نعم. في المرحلة دي بيبقى عدة مليمترات.
نعم.
يعني أنا عشان أوصف هذا الوصف وأقول إن بدأ يتكون فيه خصية والكلام ده محتاج ميكروسكوبات.
الله.
وفي هذه المرحلة لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ميكروسكوبات عشان يصف هذا الكلام. وعشان كده أنا بقول إن هذا الكلام يقيني وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصغه. يعني ما حد سأله وقال له متى يحدد مثلا الذكورة والأنوثة وتشكيل الجنين وأخذ الصورة الأدمية ما حد سأله. لكن هو قال هذا الحديث حتى يقيم علينا الحجة لما يتقدم العلم.
في الحقيقة احنا محتاجين نشكر قناة الرحمة لأنها ونشكر فضيلة الشيخ حسان العالم الولي لأن إجلالا لقدركم ولعلمكم أمد لنا وقتا يساوي المساحة الزمنية الحلقة أعطانا ساعة كاملة
كمان.
يعني كل الدعاء لفضيلة الشيخ حسان الأستاذ محمود حسان ولقناة الرحمة دائما هي يعني تفاجئنا بهذا التقدير للعلم ولأهل العلم. أنا عارف أن في محبة خاصة بينك وبين الشيخ حسان
الشيخ حسان
وأنت تجله وتقدره
أقدره كل التقدير
فنحن أكرمنا في رحابك بساعات
كاملة بسرعة.
الصورة التالية.
الحقيقة كلنا يعلم موضوع البرزخ بين البحرين وبين الماء العذب والمالح وغير ذلك ولكن هناك برزخ أيضا ضمن الماء العذب
ضمن الماء العذب.
نعم.
نعم.
الحقيقة أنا أهتم بموضوع الصور.
نعم.
وبحثت طويلا ولم أجد صورة حقيقية لبرزخ مائي حتى أرسل لي أحد القراء هذه الصورة.
نعم.
يعني هذه أرسلها أحدهم.
نعم.
وقال أرجو أن تعلق عليها. هذه الصورة حقيقية لنهرين يلتقيان كما نرى على اليمين النهر الأول وهو شديد المعكر يعني.
نعم.
وعلى اليسار نهر الثاني صافي.
نعم.
مياه عذبة.
نعم.
الحقيقة هذا المشهد يعني هذا النهر هذا التدفق منذ عشرات أو مئات السنين.
نعم.
وانظر لا يبغي هذا على ذاك ولا هذا على ذاك.
نعم.
وهنا قول الحق تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهذه الآيات يعني تنطبق على الأنهار وعلى البحار وعلى أيضا بين النهر والبحر وبين بحرين وبين نهرين.
سبحان من هذا خلقه.
سبحان الله.
يعني أرجو من الإخوة المشاهدين أن يتأملوا قدرة الخالق سبحانه جل جلاله إله الخلائق رب العالمين. هذه قدرته. وما كانت البشرية لتعلم أي شيء عن هذه الحقائق وقت نزول القرآن الذي أخبر محمدا عن هذه الحقائق والله الخالق وصدق الله العظيم ولا تعلمن نبأه بعد حين. في صور أخرى أستاذنا؟
نعم صورة أخيرة لكي لا نطيل. نعم. على الحقيقة الصورة السادسة بحر مشتعل.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام عاش في بيئة صحراوية.
نعم.
ولم يركب البحر مرة في حياته قط. العلماء حديثا صوروا هذه الصورة لجانب من أحد المحيطات.
نعم.
ونرى كيف تتدفق الحمم المنصهرة فتشعل ماء البحر. طبعا هذه الصورة التقطت قرب القطب المتجمد الشمالي.
نعم.
ولم يكن لأحد علم بهذا النوع من أنواع البحار زمن نزول القرآن، ولكن الله تعالى حدثنا عن هذه الظاهرة المخيفة والجميلة بل وأقسم بها. يقول تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وفي اللغة العربية سجر التنور.
نعم.
أي أحماه.
نعم.
الإحماء السجر الاشتعال والإحماء ورفع درجة الحرارة. وهنا نقول الحقيقة هذا التعبير دقيق ومناسب لما نراه حقيقة في هذه الصورة. إن هذا المشهد يشهد على أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى.
نعم.
طبعا أنا أعود لموضوع الفكرة.
نعم.
لموضوع الفكرة وأركز على أهمية الفكرة. أطلب وأرجو من كل أخ وكل إنسان يتفكر في هذا القرآن أن يبحث عن أفكار جديدة وأن يستمر في البحث. وسوف أذكر لك قصة
بعد الفاصل. نعم. نحن سنعود في دائرة الحديث إليك، لكن الآن إن شاء الله إلى فاصل وسوف نعود إليكم، فانتظرونا مع هؤلاء العلماء الأكارم أيها النبلاء إلى فاصل ونعود إن شاء الله.
اتصل على 3-77-20-30-7
موبايل 2 شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، ستوب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين إيه؟ فقط اتصل على 3-77-20-30-7 واحصل على موبايل
2 شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل 2 شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-37 واحصل على موبايل
اثنين شريحة
ل 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل اثنين شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، توب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-37 واحصل على موبايل
اثنين شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل اثنين شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-37 واحصل على موبايل
اثنين شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
اتصل على 3-77-20-37
موبايل اثنين شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، توب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-37 واحصل على موبايل
اثنين شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل اثنين شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 3-77-20-37 واحصل على موبايل
اثنين شريحة
ب 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على اثنين موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل اثنين شريحة من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري لحد 4 جيجا، ذاكرة رسائل لحد 200 رسالة، تخصيص نغمات، برنامج عرض الصور، متعدد الأوضاع حسب مكان وجودك، عام أو في العربية أو صامت، آلة حاسبة، سوب ووتش، كشاف إضاءة، تقويم، هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين إيه؟ فقط اتصل على 377-20-37 واحصل على موبايل
باتنين شريحة
بمية تسعة وسبعين جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
موبايل
اتنين شريحة
من سبيد تي في شوب، إمكانية تشغيل خطين في نفس الوقت، فيديو بلاير، مشغل أغاني MP3 وMP4، راديو FM، كاميرا عالية الجودة، إمكانية تصوير فيديو، بلوتوث، صوت مجسم، شاشة ألوان، إمكانية تشغيل كارت ميموري هاند فري، تسجيل المكالمات، محول عملات، هزاز، ضمان لمدة سنة.
موبايل بسعر 179 جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة. يلا مستنيين ايه؟ فقط اتصل على 377-20-37 واحصل على موبايل
اتنين شريحة
بمية تسعة وسبعين جنيه، والمفاجأة لما تحصل على 2 موبايل فقط
269 جنيه
لفترة محدودة.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد الله. يا رب تكون سهرة طيبة وخفيفة عليكم ومحببة في إطار علمائنا وأساتذتنا، في إطار سبق علمي، في إطار البحث العلمي، في إطار التفكير العلمي. نتوجه إلى سماحة أستاذنا العالم في الإعجاز العلمي وأبرز أعضاء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أستاذنا الدكتور مصطفى. وأنت دائما تتلألأ في المؤتمرات العلمية ولك بحوث إضافية، وسيدنا الدكتور عبد الله المصلح في بحثك بعوضة فما فوقها، وأنت أثبتت إضافات طيبة. الآن على قدر حالي أتوجه إليك بالسؤال.
تفضل.
في حدود تخصص معاليك، أين نحن على الخريطة العلمية العالمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة على السؤال ده، الرسول صلى الله عليه وسلم حط أفكار بحثية.
نعم.
إذا كان العالم متقدم في إنتاج الأدوية وفي الدينان تكنولوجي، أستاذنا الدكتور مجاد تتكلم، إنما في أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم لها سبق علمي إلى الآن لم يكتشفها الغرب.
نعم.
الحديث المعروف اللي هو حديث الذباب يعني.
نعم.
إلى الآن لم يكتشف العالم في أي جناح أو في أي جزء من الذبابة بيوجد الدواء.
نعم.
بينما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المكان اللي هو فإن في أحد جناحيه الدواء في الآخر الدواء، يعني الدواء اللي بيفرز من الذباب بيوجد في الأجنحة فقط.
نعم.
الغرب بيعمل تجارب غريبة جدا، بيجيب ذباب طبيعي خالي من الأمراض تماما ويحقنه بالمرض، وبعدين يشوف المضادات الحيوية اللي هتكون في داخل الذبابة. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم عن ذبابة نظيفة، اللي هو بيتكلم عن الذباب المنتشر في البيئة، اللي هو مليء بالأمراض،
محمل
بالأمراض. فكيف تكون الذباب محملة بالأمراض وفي نفس الوقت فيها مضادات هذه الأمراض؟ فالرسول وضح هذه، وضح الميكانيكية إفراز المضاد الحيوي.
يعني
كيف معمليا يمكن إنتاج مضاد حيوي في المعمل.
نعم.
وضحها بتسلسل الحديث نفسه اللي هو إذا وقع الذباب. وقبل ما نتكلم هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم يعني. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وطبعا إذا دي تجب أي شيء إن الإسلام بيدعو إلى وضع الذباب عنوة في أي طعام أو شراب يعني.
نعم.
وأن الإسلام دين النظافة، فكيف يدعو الرسول إلى هذا؟ الرسول بيجري تجربة عملية للمسلمين كيف تكتشفوا الدواء.
نعم.
وأحد الأمثلة الذباب، فقال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم وفي نص آخر في شراب أحدكم وفي نص آخر في طعام أحدكم فليغمسه. السرعة هنا فليغمسه، دي طريقة في المعملية أستاذنا الدكتور مجاهد عارف بيسموها طريقة الأدوات المستخدمة، الطرق الأدوات المستخدمة. الفاء هنا بتفيد السرعة.
نعم.
فكيف إن أنا لو أنا عندي إناء إذا وقعت الذبابة فيه لا أتركها تتعلق بالإناء، لأن يعني من علم الرسول أن وقت توتر سطحي يمنع الذبابة أن تنغمس في الإناء. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ فليغمسه.
نعم.
لأنه لو تركها هتتفرغ كل الميكروبات في الإناء. فعملية الغمس السريعة دي في التجربة الأولى هنا بتتطلب ان هنا تمنع افراز الذبابه للمضادات او الامراض الموجوده فيها على سطح الاناء. فالغمس السريع ده يقول بعديها يليها ايه؟ ثم ليطرحه. فكلمه ثم هنا بتسمح بان هنا الذبابه الميكروبات وقعت في الاناء بتسمح بالذبابه ان هي تنتج مضادات هذه الامراض. وبعدين قال ثم اغمسه ثم ليطرحه. بعد كده لما ارمي انا الذبابه دي التجربة انتهت. النتيجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر الدواء.
طيب أستاذنا الدكتور
اتفضل.
يعني أنا هذه الإجابة لم تشفي غليلي.
تمام.
سيدنا رسول الله
صلى
الله عليه وسلم هو صاحب أفضل سبق علمي.
تمام.
القرآن الكريم يملك السبق العلمي، لكن إحنا أنا وسيادتك والمجتمعنا بالنسبة للغرب الوقتي، الغرب الآن فيه طفرات في البحث العلمي.
تمام.
في إطار تخصصك ايه اهم القضايا التي تبحث الان واحنا فين يعني؟ يعني هم هناك في نفس تخصص حضرتك في نفس قسم حضرتك، لما انت وريتني قلم من هارفارد تقريبا ده ده كل المشاهدين عايزين ياخدوه دلوقتي. يعني هارفارد دي يعني الجامعه رقم واحد في امريكا في العالم مش كده؟ طيب لما تذهب إلى هناك وتجلس مع الأستاذ النظير لك في نفس القسم الشبيه بقسم حضرتك، إيه القضايا البحثية التي يهتمون بها مقارنة بالقضايا البحثية التي يهتم بها قسم حضرتك والأساتذة زملاء حضرتك؟
تمام. وهم بالنسبة للتقدم العلمي في هذا التخصص هم تعدوا مرحلة إجراء التجارب في المعمل بالطرق البسيطة، لكن تعدوها بمرحلة بيسموها دلوقتي الهندسة الوراثية. يعني بتعدى التأثير، يعني مثلا الجينات اللي هي بتموت الميكروب والجينات التانية دي طبعا احنا ما عملناهاش، انما هو وصل لمرحلة ان هو ما بيتعاملش مثلا بالحشرة او الكائن الحي مجرد ان هو على بعضه كده، لا ده بيدخل جوه الخلية وبيعرف ايه اللي بيتحكم في هذا المرض وايه اللي بيمنعه. فوصلوا لمرحلة متقدمة في هذا المجال بحيث ان انا بقدر استخدم حاجة اسمها البيولوجيا الجزيئية.
طيب هل مش ممكن استاذنا والسؤال للجميع من اساتذتنا ان انا ممكن يبقى لي فكرة بحثية منطلقة من القرآن او السنة واديها عنوان علمي واجر هذه الاجهزة وهذه التقنية الحديثة والنانو تكنولوجي واعمل تجربي هناك؟
تمام.
لأننا أنا أمتلك هذه الآلية هنا وأنا لا يمكن أن يعني أقدم سبقا علميا بأدوات متأخرة. يعني هل الفكرة دي جارية مثلا في إطار البعثات في إطار الأقسام في إطار مثل هذه البحوث؟
ما أتكلم.
أنا
هو في حضرتك اللي هي طلاب البعثات نفسهم يعني. نعم. مثلا أنا كلية طالب مثلا في النمسا.
نعم.
بيعمل دكتوراه في البيولوجيا الجزيئية الجزئية. نعم. دي يعني فبيبقى فيها حاجة اسمها إشراف مشترك.
نعم.
في البعثات يعني. فإحنا بنقترح نقطة البحث وهو المشرف الأجنبي بيضيف ليها والطالب بنفس اللي حضرتك بتقول عليه في معامل الدول الأجنبية يعني، بحيث إن إحنا لما بنطلع بنتيجة الفكرة مثلا المصرية والإمكانيات الأجنبية.
نعم. لكن فكرة طبعا. البحث هل هم يتحكموا فيها أم من اختياركم أنتم؟
لا هو الطالب الإشراف المشترك غالبا بتبقى الفكرة من هنا قبل ما يسافر.
قبل ما يسافر
قبل ما يسافر.
أستاذنا الدكتور مجال في حاجة كده بتتقال أنا مش عارف إن كانت صحيحة أو غير صحيحة فبراجع حضرتك فيها. بيقولوا الغرب بيفصل ما بين البحث العلمي والدين. فأي فكرة بحثية علمية لو كانها تنطلق من الدين أي دين مش ليس فقط الإسلام فهم بينحوها جانبا وبيقولك أنا ماليش دعوة بجانب الدين، الدين علم مجرد. هل ده صحيح؟
ده صحيح الحقيقة، ده صحيح، لأن هم عندهم مشكلة، يعني عندهم مشكلة جات من العصور الوسطى من تسلط الكنيسة على البحث العلمي. ويمكن حضرنا كلنا عارفين ازاي كانوا حجر يعني بيقفوا ضد البحث العلمي في كل المجالات، لكن انا بعتقد ان الوضع مختلف تماما في الاسلام. الاسلام الحقيقة بيشجع البحث العلمي، ولما نعرف ان احنا يعني اول ما نزل القرآن اقرأ فاحنا أمة اقرأ. ده برضو شيء مهم جدا جدا، ان مكانة العلم يعني مكانة العلم في القرآن والسنة عالية جدا جدا، لدرجة ان الكلب المعلم وحل صيده يعني غير الكلب الغير معلم، وهذا يعني كلب وذاك كلب. لكن شوف القرآن حتى يرفع مكانة الكلب المعلم، مش الإنسان بس، مكانة الإنسان كبيرة جدا في الأحاديث. فالفاصل بين الدين والعلم مش موجود عندنا، لكن عندنا التناسق بين الدين والعلم. فأنا بعتقد إن إحنا لو أقنعنا الغرب بهذا، وفي أبحاث جادة في هذا الموضوع، أعتقد أن احنا ممكن نجري هذه الأبحاث.
هل ممكن نجرد الأفكار ولا نذكر نسبتها إلى القرآن والسنة، وبعد أن تجرى التجربة نحدث هذه النسبة؟
والله هذه فكرة جيدة. يعني احنا للأسف الشديد كنا بنفاجأ أن في بعض الأبحاث حتى على مستوى المجالس الكليات بالنسبة لينا إذا كانت فيها طرح ديني كانت ممكن ترفض. لكن كنا بنتحايل، يعني كنا بنتحايل وبنعمل بعض
تجريد للفكرة
بالضبط. لكن انا بعتقد ان الوضع يعني ما عادش بيرفض تماما، ان ممكن يكون الفكرة جيدة وانا واخد الفكرة بتاع دي من القرآن والسنة. لكن اللي دايما يعني بيقف وبيخلي الناس تتردد كثير جدا الممارسات السيئة او الممارسات الخاطئة لبعض.
أستاذنا ما تكلمنا بمصارحة وليكن عندنا نقد ذاتي لسلبياتنا.
يعني موضوع مثلا كموضوع الحجامة، يعني هذا الموضوع لم تقر نقابة الأطباء في مصر حتى الآن. وأنا بعتقد أن النقابة محقة، يعني أنا لست ضد هذا، يعني لأن سيء استخدامها بشكل كبير جدا. المفروض الذي يمارس هذه المهنة هم الأطباء، لأن هم أهل التخصص. بمعنى مثلا أنا ممكن أجي أعمل حجامة لمريض عنده مثلا سيولة في الدم، ده ممكن يموت من الحجامة. برغم أن الحجامة لا شك لها فوائد طبية. فالمفروض اللي يقوم بالحجامة دي نمرة واحد الأطباء. نمرة اتنين، علينا مهمة ان احنا نقدم ابحاثا دقيقة. واحنا بدأنا فعلا، كنا عملنا في المنصورة رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه عن الحجامة، وفي عين شمس وفي جامعات اخرى عملت رسائل. كان المفروض ان احنا نجمع هذا الكلام ونعمل ملف كامل ونروح به للنقابة على اساس ان الموضوع ده ياخد نوع من الترخيص، ما تبقاش
بضوابط.
لابد من اجراء الضوابط. والحقيقة سألت علماء الحديث وقلت لهم يعني هل ان احنا نستطيع ان احنا نجري بحثا بلك على يعني معلومة علمية وردت في حديث؟ فقالوا لا مانع من ذلك ابدا، يعني يعني لا مانع من ذلك اذا كنت انا عارف الحديث وعارف صحة الحديث وعارف ايه المضمون بتاع الحديث وفي نفس الوقت عارف المضمون العلمي وثق يقينا انه لن يكون هناك ابدا اي تعارض بين نص الحديث وبين المفهوم العلمي.
استاذنا وليكن من جانب الطرائف، يعني علشان توجه سيادتك كلمه للاخوه الذين يمارسون الامور بمشاعر حب دون علم. من سنوات ذكر للدكتور حبيبنا الدكتور أمير صالح. قال لي واحد جه ملتحي وجه قعد وقال لي كده: هذا علم أنت حرام عليك أن تكتم. أنا جاي لك دلوقتي عايز أتعلم هذه السنة، سنة العجاب. طيب وهو ليس بعالم ولا يستطيع شيئا، وشوف الاندفاع، وإن لو ده ما علموش قال له طب أنا يعني هتروح كلية الطب 4 سنوات و6 سنوات و7 سنوات عشان أعلمك وأتمنك على شيء. وعنف الدكتور أمير صالح كما ذكر لي من سنوات إن هو لا يريد أن يعلمه هذه. هل يمكن أن يسند الطب الوارد في القرآن وفي السنة وهو من قبيل الإعجاز العلمي حقا أن يسند إلى البائعين الجائلين على الرصيف، ويسند إلى حلاق الصحة، ويسند إلى الهواة، ويسند إلى غير المتخصصين؟ ما هو برضو ده أمر ينبغي أن نراجع أنفسنا فيه. تفضل.
قضية خطيرة جدا.
تفضل.
يعني مثلا جالي مريض،
نعم،
وعنده التهاب في الزائدة الدودية،
نعم،
وأنا ما أعرفش لأن أنا مش طبيب وما أعرفش أشخصه، وقلت له علاجك أن أنا أعمل لك حجامة. ده ممكن تنفجر الزائدة الدودية وتعمل لي مشاكل كبيرة جدا جدا. ويعتقد الناس أن الحجامة هي اللي ضرته.
نعم.
فأنا ما نش عارف التشخيص لأن أنا مش صاحب هذه المهنة. يعني هذا العيان محتاج تدخل جراحي سريع جدا.
نعم.
سأذكر لحضرتك يعني شيء آخر كان موجود على بعض الفضائيات.
نعم.
كان هناك إعلان عن عشب معين أو مجموعة تركيب معين.
نعم.
والتركيب ده سموه مش عارف انسولة، قرب من الانسولين يعني.
نعم.
وللأسف الشديد طبعا الإعلان ادى إيحاء للناس ان هذا قد يعني يكون بديلا عن الانسولين. فأم عندها ابن عندها النوع الأول من السكر.
نعم.
النوع الأول من السكري ده لابد انه ياخد جرعات انسولين، وممكن ياخد 5 جرعات في اليوم، جرعات كبيرة جدا من الانسولين. فالأم شافت هذا الإعلان وقامت مبطلة الإنسولين وراحت تاخد هذا الإعلان لأنه على قناة إسلامية.
نعم.
والقناة بيطلع عليها مشايخنا الكبار.
نعم.
فالولد طبعا بمجرد ما بطل الإنسولين حصل له حاجة اسمها في الطب معروفة جدا، والأطباء اللي بيسمعوني الوقت يعرفوا حاجة اسمها غيبوبة كيتونية.
نعم.
والولد دخل في غيبوبة، وإذا ما كانش في مركز متخصص لعلاجه يعني ده كان في الغالب بتؤدي إلى الوفاة. فأنا الحقيقة قلت للأم يعني بكل قوة، قلت لها ارفعي قضية على هذه القناة. لأن حياة الناس عندنا أغلى من الشعوذة.
تسمح لي بكلمة هنا؟ أنا بقول للإخوة، واحد بيجي جه ولعله يشاهدنا الآن، قال لي اسمع أنا عارف أخ صالح جدا هيعمل لك احسن حجامه، هجيبهولك لغايه مكتبك. يعني مؤهلات الحب والاخلاص وحب الخير وحدها لا تكفي، لابد من العلم. اقول لكل انسان حين تذهب الى هذه الامور اذهب الى متخصص، اذهب الى طبيب، اذهب الى فاهم. حتى الاعشاب، حتى الاعشاب لابد وان تؤخذ عن طريق طبيب، ان تؤخذ عن طريق عالم. انما توكل هذه الامور الى غير الى الجهله، ما حدش يزعل، بتجيب نتيجه عكسيه يا جماعه، ضد حقائق القران وضد حقائق السنه.
الحقيقه بكمل كلام حضرتك يعني انا مع كلام حضرتك ده بنسبه 100%.
اتفضل.
يعني اذكر ان انا في المؤتمر الاعجاز العلمي الذي عقد في دبي، وكان احد الناس بيتكلم عن الحجامه.
نعم.
وشاء يعني ذاع صيته في الحجامه الحقيقه. وبعدين لقيته بيقول من ضمن استخدامات الحجامة أن احنا نستخدمها في المرضى اللي عندهم احتشاء بطيني حاد. يعني نعم. احتشاء بطيني حاد يعني عنده جلطة سريعة في الشريان التاجي.
نعم.
أنا الحقيقة انفعلت بشدة، وما بيتهموني أن أنا يعني شديد النقد، يعني انفعلت بشدة وقلت له احنا المفروض نطلعك من هذه المحاضرة إلى السجن على طول، لأن ده عيان لازم يروح العناية المركزة فورا.
نعم.
فورا، والتدخل فيه بحساب.
نعم.
وبقوانين وبضوابط علمية موضوعة.
نعم.
هذا العيان لا يترك ان انا اعمل له حجامة لانه ممكن يموت فورا الان. وده بيتقال في احد مؤتمرات الاعجاز الكبرى. أنا يعني توجهت لزمايلي اللي في الهيئة وقلت لهم إزاي هذا البحث لم يراجع؟ إزاي هذا البحث لم يراجع وينشر بهذه الطريقة؟ هناك أطباء موجودين وأساتذة جامعة ممكن يشوفوا هذا البحث وهكذا. أنا مش عاوز يعني أفتح هذا
المجال. إحنا عايزين مراجعات جادة.
وهو ده الرسالة اللي إحنا عاوزين نوصلها. من خلال سبق علمي يعني مع إذا يعني القرآن بنا أو بغيرنا يعني إن شاء الله سيسود، لكن إذا أنا تكلمت عن القرآن لابد أن أتكلم بضوابط دقيقة جدا جدا جدا.
لكن الحب بيحمل بعض الناس إلى التكلف.
جميل. هو هناك العلم يعني لا يعترف إلا بالحقيقة العلمية والبحث المرجعي. أما العواطف والمشاعر ملهاش مكان في العلوم التجريبية. ممكن يكون لها مشاعر في العلوم الاجتماعية. ممكن يكون المشاعر دي لها دور في العلوم السيكولوجية والأمراض النفسية والكلام ده، لكن عندما أأتي على التجربة العلمية أنا بطلع مشاعري بره تماما. ولازم أتجرد للبحث العلمي، وما فيش ما يمنع ان انا اطلع اقول انا عملت البحث ده ولم انجح في البحث ولم اصل النتيجه اللي انا كنت منتظرها. ده من الامانه العلميه اللي احنا اتعلمناها ايضا من ديننا. ان انا لا يمكن ابدا ان انا ازور النتائج عشان اطلع نتيجه. ده انا بزور وانا بتكلم عن القران والسنه، دي منتهى الخطوره. يعني منتهى الخطوره امام الله سبحانه وتعالى. انا اروح اتحاسب على هذا الكلام. فعشان اشتغل من القران والسنه لازم اكون منضبط انضباط كبير جدا، بتكلم بدقه شديده، ولو عملت بحث بما يعني يرضي الله سبحانه وتعالى انا عملت ايه وطلعت ايه ونتائج ايه. ولا يتم ابدا تاليف هذه النتائج. للاسف الشديد كثير من الابحاث، وانا اعتقد فيه كثير من الأساتذة الجامعيين بيسمعوني. أنا بقول أهو إن في كثير من الأبحاث التي تجرى في الجامعات في الآخر الإحصاء بتاعها أو المجال الإحصائي بتاعها ممكن يوجه حسب رؤية الطالب أو المشرف دون النظر إلى حقيقة النتائج. وده اللي خلانا أصلا ما عندناش مصداقية. لما أجي بقدم للناس بحث علمي يقولك البحث العلمي ده جاي منين؟
احنا عندنا دلوقتي في البحوث العلمية عشرات الآلاف من البحوث التي توضع على الأرفف، وليس بينها سبق يقدم إلى الغرب.
يعني مولانا احنا يعني بقول للناس ما صرفناه على البلهارسيا في الأبحاث لو احنا قومنا بهذه بربع هذه الفلوس كنا زمان انتهينا من البلهارسيا تماما. كنا انتهينا من البلهارسيا تماما. فحزام حرك بتقول كثير من الأبحاث يعني يلقى به على الأرض
أحبار وأوراق
بالضبط لا ينتفع بها. وهناك بعض الأبحاث الجادة اللي ممكن يكون لها نتائج ويكون لها يعني خير لهذه البلد التي نحبها، من الممكن أوي أن هذه الأبحاث أيضا تترك ولا يتحمس لها أحد. يعني لا يتحمس لها أحد، ودي مشكلة كبيرة جدا.
جو مريض يحتاج إلى العناية المركزة ويحتاج إلى الشفاء. أتفضل.
لا يعني عشان كده أنا بقول لابد أن تتضافر الجهود في المرحلة الحالية. ويهدأ الجميع ونبدأ نفكر في مصلحة هذه البلد.
أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد وأنا يعني أخطب وده إلى قناة الرحمة الحبيبة إلى قلبه، قال أنا عندي فكرة برنامج نؤديها سويا، أنا أكون السكرتير والخادم له في هذه الحلقات والمقدم له فكرة من أجل مصر. إن شاء الله إدارة القناة توافق وتخصص لنا وقتا لأنه عنده أفكار إيجابية من أجل هذا الوطن. طيب نستأذنك وتنتقل الكلمة إلى صاحب الأفكار البحثية بوابة الأمل في مسابقة سبق علمي، وانت عندك ما زال أفكار عايز تدينا نموذج كيف أن البحث العلمي يبدأ بفكرة جديدة لم يسبق إليها، وإن سيادتك انتفعت بهذه الأفكار حتى من الذين يزورون موقع حضرتك. تفضل.
الحقيقة
كما قلنا منذ قليل الفكرة هي أساس البحث العلمي.
نعم.
وأصعب ما في البحث هو الفكرة.
نعم.
وهناك كثير من القراء وممن يقرؤون القرآن بالفعل لديهم أفكار ولكن لا يعرفون كيف يوصلون هذه الأفكار إلى أصحاب الاختصاص.
نعم.
الحقيقة أنا أنصح كل أخ لديه فكرة أن يرسلها إلى أصحاب الاختصاص. إذا كان لا يستطيع أن يقوم ببحث فيمكن أن يقوم صاحب الاختصاص بهذا البحث ونشره وسوف يكون له من الأجر نفس أجور كل من يقرأ هذا البحث. طيب. وسوف يعني أعطيك مثال.
يعني قد لا يعلم أهل الاختصاص يعني. يرسلها الموقع حضرتك أو لصفحة سبق علمي.
نعم.
وبعدين بدوركم أنتم ترسلونها إلى أهل الاختصاص.
الحقيقة منذ 3 أو 4 سنوات أرسل لي أحد الأشخاص أحد قراء الموقع فكرة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى أن يعرض الشريحة الأولى.
لو أكرمنا الأخ المخرج بعرض هذه الشرائح عن عنوانها
عن البرق.
عن البرق.
نعم.
هذا ما أسرعت. جزاك الله خيرا.
الحقيقة حديث يعني مع أنني قرأت البخاري ومسلم وكثير من أحاديث النبي.
نعم.
لم ألتفت إلى أن هذا الحديث يحوي معجزة علمية عظيمة جدا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين رواه مسلم.
نعم.
وقال لي أنه جلس يفكر سنة أو أكثر ولم يخرج بشيء فأرسل لي قال لي هل البرق يمر ويرجع.
نعم.
والحقيقة انشغلت عن هذا السؤال وبعد مدة قال سألت صديقا لي في الأرصاد الجوية وأخبرني أن البرق يمر ويرجع.
نعم.
وأرجو كتابة هذا البحث.
نعم.
وبالفعل قمت بحكم تخصصي في مجال الهندسة الميكانيكية والصواعق والبرق وغير ذلك.
نعم.
قمت بكتابة هذا البحث فعلا الذي أثبتنا من خلاله معجزة نبوية للنبي الكريم تتجلى في هذا العصر.
نعم.
عصر العلم. فالبرق هو ظاهرة مخيفة وجميلة ومحيرة.
نعم.
ونسجت حولها الأساطير الشريحة التالية.
نعم.
كان هناك في أفضل
نعم.
أبحاث العلماء في ذلك الزمن في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل السابع الميلادي.
نعم.
كانوا يعتقدون أن للبرق إلها يسمونه الإله زيوس.
ده اللي ظهر في الصورة. نعم. ده تخيله.
نعم. ويرسمونه هكذا في يده عصا يصعق بها.
هذا هو الوهم.
يعتقدون هذا طبعا ما كان يراه علماء القرن السابع الميلادي العلماء. نعم. وليس الأشخاص العاديين.
نعم.
العلماء كانوا يعتقدون أن البرق هو إله وفي يده عصا كما ترى ويصعق من يخالفه. طبعا بعد ذلك في عام الشريحة التالية في عام 1752 قام العالم فرانكلين بإثبات أن البرق هو ظاهرة طبيعية عبارة عن شرارة كهربائية لا أكثر ولا أقل. تصور في عام فقط 1752 ولكن استمر الجهل بحقيقة البرق أكثر من 250 عام.
نعم.
حتى بدايات القرن أو أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين.
الشريحة التالية. نعم.
الشريحة التالية توضح لنا أن البرق هو عبارة عن شحنات سالبة كما نرى في الشريحة التالية.
أيوة.
متجمعة في أسفل الغيمة.
نعم.
تنطلق إلى الأرض إلى سطح الأرض ولا نراها طبعا شحنات.
نعم.
كهربائية نحن لا نرى الكهرباء.
نعم.
حتى تصل إلى الشحنات الموجبة الموجودة على سطح الأرض فتلتقي الشحنتان متعاكستان ويتولد شعاع البرق وهذا هو شعاع البرق نرى الضربة الراجعة.
نعم.
نعم. الآن الشريحة التالية. نعم.
يعني هو نازل.
نعم.
ويلتقي السالب بالموجب تتولد الشرارة.
تتولد الشرارة.
تطلع لفوق.
طبعا البرق يحتاج إلى غيوم ركامية وإلى عواصف رعدية. الشريحة التالية البرق في أرقام.
نعم.
يقول العلماء في كل ثانية هناك 100 ومضة برق في جو الكرة الأرضية في كل ثانية.
نعم.
تصور. وفي كل يوم هناك 8 مليون ومضة، ويقتل البرق كل عام 100 شخص في أمريكا. هذه فقط معلومات يعني أحببت أن أذكرها. المعلومات التالية في الشريحة التالية أرقام مذهلة. يقول العلماء تبلغ درجة حرارة الشعاع البرق داخل البرق 30,000 درجة مئوية. تاني. الشريحة التالية. ثلاثين ألف درجة مئوية.
نعم.
أرجو عرض الشريحة التالية.
نعم.
أرقام مذهلة. والتوتر الكهربائي 1,000,000,000 فولت.
نعم.
والتيار الكهربائي 200,000 أمبير.
طيب ممكن تعلق على الأرقام دي يعني عشان؟
يعني الحقيقة لا أحد يستطيع أن يدرس ظاهرة البرق إلا باستخدام أجهزة متطورة وحديثة وباستخدام أقمار اصطناعية.
نعم.
وكاميرات رقمية تستطيع التقاط أكثر من 1,000 صورة في الثانية.
واحدة 30,000 درجة دي قياسا بأي حاجة يعني نجم نار
يعني
أي حاجة.
مثلا سطح حرارة حرارة سطح الشمس درجة حرارة سطح الشمس 6,000 درجة مئوية فقط.
سطح الشمس درجة حرارته
6,000.
6,000 فين عندنا 30,000؟
هنا 30,000 يعني 5 أضعاف حرارة سطح الشمس. تصور.
نعم.
حرارة مذهلة.
نعم.
التوتر الكهربائي 1,000,000,000 فولت. يعني مليار فولت.
يعني ايه المقصود بالتوتر الكهربائي؟
التوتر هو الجهد الكهربائي يعني الجهد. قوة.
نعم.
قوة الطاقة الكهربائية التي.
نعم.
يولدها. والتيار الكهربائي معروف 200,000 أمبير. يعني تصور لو أن العلماء قدر لهم أن يستغلوا هذه الظاهرة تكفي لتغذية كل ومضة تكفي لتغذية مدينة مثلا.
يعني أنت تفكر أن يكون البرق مصدرا من مصادر الطاقة.
نعم. المجانية.
نعم.
فيما لو تمكن العلماء من. نعم. استغلال هذه الطاقة.
الشريحة التالية
صورة لومضة برق في منتصف الليل.
نعم.
تصور هذا المصور
الضوء
تظن أنه في النهار ولكن هو في منتصف الليل. وهذا المصور يقول يعني الحقيقة أصبت بالعمل مؤقت عندما تصور هذه الومضة على بعد عدة أمتار فقط. الحقيقة
الشريحة التالية
ماذا قال تبارك وتعالى؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب لها أوزان تفوق المليارات الأطنان من الكيلوغرامات. تصور.
نعم.
كان العلماء يعتقدون أنه لا وزن لها ولكن وردت الإشارة القرآنية قال وينشئ السحاب الثقال.
نعم.
نعم. الآن كيف يحدث البرق؟ سوف. نعم. نرى سريعا الشرائح التالية.
نعم.
أرجو عرض الشرائح بالتناوب. البرق يحدث على مراحل. أرجو عرض الشرائح يعني بالتتابع. نعم.
نعم. بعدها
الشريحة التالية انظر كيف ينزل تنزل هذه الشحنة إلى الأسفل.
نعم.
شحنة غير مرئية هذه.
نعم.
هذه الصورة للتوضيح فقط. الشريحة التي بعدها أيضا نرى كيف يبدأ تلتقي الشحنة الكهربائية السالبة مع الموجبة.
نعم.
الشريحة التالية يحدث التصادم.
نعم.
المرحلة الرابعة.
نعم.
هذه المرحلة الرابعة هذا شعاع البرق الذي يراه كل.
نعم.
تلك المراحل لا نراها.
نعم.
أي أن نزول البرق ومروره ونرى فقط عودة البرق عودة.
نعم.
الشعاع الرجوع.
نعم.
نرى طور الرجوع.
نعم.
الآن الشريحة التالية تظهر رسما مبسطا نرى كيف البرق يمر ويرجع. يمر مرورا إلى الأرض يصطدم ثم يرجع.
نعم.
الآن الشريحة التالية ماذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟
عليه الصلاة والسلام
قال في حديث المرور على الصراط يوم القيامة فيمر أولكم كالبرق.
نعم.
قال أبو هريرة وأي شيء كمر البرق؟ قال النبي. نعم. الكريم صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟
نعم.
الحقيقة أثبت العلماء أن البرق بالفعل يمر له طور اسمه طور المرور.
نعم.
وطور الرجوع ريتيرن.
نعم.
حتى التسمية جاءت مطابقة للحديث النبوي
والتقدير الزمن بقى فيه.
انظر ماذا يقول في الشريحة التالية أحد علماء وكالة ناسا من على موقعهم.
نعم.
يقول A lightning strike كان هيت سوف أترجم.
نعم.
ضربة أو ومضة البرق تستطيع أن تسخن الهواء في جزء صغير من الثانية.
نعم.
عندما يسخن هذا الهواء بسرعة شديدة ويتمدد بعنف and then contracts ويتقلص.
نعم.
هذا يشبه الانفجار وهذا يحدث انظر باللون الأحمر in the blink of an eye في طرفة عين.
الله.
هذا تعبير موجود من أحب والمرجع مذكور
وهذا مطابق وموافق للتعبير. نعم. النبوي.
نعم.
في طرفة عين. نعم.
في موقع وكالة ناسا المؤلف ستيف جودمان مقالة بعنوان A Lightning Primer www.nasa.gov موقع. نعم. وكالة ناسا يقولون البرق يحدث in the blink of an eye في طرفة عين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا ماذا قال؟ ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع فيه؟
نعم. في طرفة عين. نعم.
طيب من الذي أخبر النبي بهذا التعبير الدقيق؟
الله
سبحانه وتعالى. لأن زمن ومضة البرق هو بحدود 25 بالألف من الجزء من الثانية.
نعم.
وزمن طرفة العين أيضا بحدود 25 ألف بالجزء بالألف من الثانية. يعني تحديد دقيق لا يمكن أبدا إلا أن نقول كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظر
يعني يرد على الشبهة التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل بالظواهر الكونية.
نعم.
يعني من الشبهات المصارة في الإعجاز العلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل الظواهر الكونية وهو الذي تحدث عن
بأدق الظواهر بهذه الدقة حتى أنهم حين عبروا بلفظ مطابق للفظ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفة عين.
أريد أن أضيف
وكذلك في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان وفي رواية أخرى لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته.
نعم.
وبذلك يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وضع الأساس السليم لعلم الفلك.
نعم. عليه الصلاة والسلام. جميل.
أريد أن أختم فقط على ذكر الفكرة.
نعم.
هذا البحث طبعا مع أنني قلت للأخ الكريم أرجو إرسال اسمك لأضعه على الموقع أنك أنت صاحب الفكرة ورفض ذلك قال أريد الأجر والثواب من الله. سبحان الله. هذا البحث على سبيل المثال تم تحميله من خلال موقعي وعشرات المواقع التي نشرته أكثر من مليون مرة. وكل إنسان قرأه كم من الحسنات سيأخذ وللذي دلنا على الفكرة له نفس الأجر. فأنا أقول الفكرة لا تتركها تموت بل تعهدها وأعطها أو أنت قم بالبحث والتدبر والتفكر في هذا القرآن لأنك لا تعلم من أين أبواب الخير.
هو ده أنا تعلمت منه حاجة دلوقتي عايز أعرضها على أساتذتنا. مش لازم الواحد يعمل كل حاجة. ممكن واحد يقدم فكرة وإنسان يكون قادر على تفعيل هذه الفكرة في صورة مشروع بحثي وممكن إنسان يأتي فيفعل نتائج هذا البحث وممكن إنسان يضع هذه النتائج بعد تفعيلها في صورة منتجات وصورة يعني أمور عملية وتطبيق عملي في الحياة. لن نستطيع أن نصنع كل شيء البداية فكرة ثم إلى أن يعني نتعاون ويكون عندنا فريق جمع فريق من التي تتعاون من تخصصات مختلفة. الأستاذ أيمن يعني أنت معنا في موسوعة بيان الإسلام وموسوعة الإعجاز العلمي ولك بعض الانطباع في جانب الأفكار العلمية التي تنبثق من القرآن الكريم والسنة النبوية. تفضل.
والله في الحقيقة أستاذنا يعني أنا يعني لي ملاحظات بشكل عام
أتفضل.
على العمل في مجال الإعجاز العلمي.
نعم.
من خلال القراءة والبحث وطبعا أنا مش عايز أتكلم في حضرة أساتذتنا.
هم يسعدهم إن ابن من أبنائهم يتكلم.
ولكن أنا أرى إن الموضوع يدعى إنه بتمارس عملية الإعجاز العلمي بضوابط
وانا اعتقد ان الضوابط ديت ان الموضوع لا يمارس اطلاقا بضوابط.
ده في كثير
من قبل كثير من الباحثين. ف بيبقى الموضوع وده بيؤخذ علينا من قبل يعني علماء الغرب.
نعم.
حتى كتير من العلماء, ولا اعتقد ان الدكتور مجاهد ابو المجد ليه اعتراضاته برضو في الموضوع ده.
فانت بتضم صوتك مع صوت استاذنا الدكتور مجاهد الى وضع ضوابط علمية, وان تكون افكار فيها السبق العلمي وفيها الإضافة منبثقة من القرآن.
في آيات في القرآن الكريم واضحة الدلالة.
نعم.
وتحوي إعجازا لا شك. لما يجي القرآن الكريم في الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس.
نعم.
وفي آية أخرى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
نعم.
فلما يجي العلماء يتكلموا عن مواقع النجوم ويقولوا ان اللي احنا بنراه دي مش الشمس, ده مكان الشمس من 8 دقائق خلالها بتكون الشمس اتحركت, فاللي احنا بنشوفها دي مش الشمس. ولذلك لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقسم بمواقع النجوم فبيقول فلا اقسم بمواقع النجوم, وبعدين يأكد وانه لقسم لو تعلمون عظيم. انتوا لو تعرفوا عظم القسم ده هتعرفوا مدى عظمة المقسم به اللي هو مواقع النجوم. ففي آيات في القرآن الكريم واضحة الدلالة ما فيهاش شك.
أيوه.
وهذا يؤكد أن القرآن الكريم به إعجاز علمي لا شك, وهو وجه من أوجه الإعجاز اللي مطلوب في عصر العلم دلوقتي.
نعم.
ولكن هي المشكلة في التوسع. التوسع غير المنضبط. فهو يعني أنا أعتقد أن وجهة نظر المتواضعة اللي انا بخجل ان انا اقولها طبعا في ان موضوع الاعجاز العلمي محتاج ضوابط اكتر من كده. حتى لا نكون مسارا للسخريه من قبل كثير من العلماء سواء في الخارج او في الداخل. هناك حقائق علميه في القران الكريم, نعم هناك حقائق علميه في القران الكريم, ولكن ليس بالشكل المبالغ فيه. أصبح القرآن الكريم الآن الحديث عنه وكأنه كتاب علم فقط, وهو في المقام الأول كتاب هداية وإرشاد, وهذا لا يعيبه. به حقائق علمية لا شك, به كثير من الحقائق العلمية.
والحقائق العلمية أيضا من أسباب الهداية.
تمام.
حين نرى أن عظمة المخلوق تكون دليلا على عظمة الخالق, هذا من أسباب الهداية. على كل إحنا سعداء بيك, ودايما الشباب فيهم همة والشباب بيكون فيهم برضو طموح أكتر. أستاذنا الدكتور مصطفى جامعة هارفارد, وهذا الكلام القلم الجميل الذي أنظر إليه, شكرا لا أقدرش
لا العفو
الذي يحمل لك الذكريات العلمية هناك, ما زلت أود أن أسمع من حضرتك المزيد. أين نحن وأين موقعنا في الخريطة العلمية العالمية من واقع تخصص حضرتك؟
هو حضرتك الباشمهندس اتكلم حاجة جميلة جدا, إن العلم فكرة أو البحث فكرة.
نعم.
هم في الغرب يفتقدوا الأفكار.
نعم.
يعني إحنا بنسافر كتير جدا, حضرتك ممكن تكون إحنا عندنا أفكار علمية يعني جيدة جدا, لكن الإمكانيات البحثية بالنسبة لنا ضعيفة.
نعم.
فاحنا ممكن يعني في عندنا امكانيات علميه, يعني في حاجات احنا على قدر امكاننا بننفذ يعني.
نعم.
يعني احنا لو اخذنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو احل لكم ميتتان السمك والجراد, يعني لماذا حلل الرسول اكل الجراد؟ دي حاجه بسيطه جدا, يعني بدعوا ان احنا ناكل الجراد. انما لما احنا مسكنا الجراد وبدانا نعمل عليه ابحاث بامكانياتنا, وجدنا ان الجراد بيعالج 3 انواع من الكانسر, السرطان, يعني سرطان الكبد اللي مدوخ الدنيا دي كلها ممكن مستخلص من الجراد, جربناه في معهد العروق جامعة القاهرة بيعالج, أو سرطان المخ.
الإخوة في الإخراج وفي حجرة الكنترول بيقولوا لي احنا عندنا كميه جراد جايه كبيره جدا.
ده بيتاكل يعني. حضرتك ده بيتباع في بره في اوروبا بالاطباق غاليه جدا ب $50 وحاجات زي
يعني كده. ده رزق جاءنا يعني.
طبعا احنا مش بنستغله.
ممكن احنا ناكله قبل ما ياكل الزرع.
دول الخليج
يعني.
والايران وتركيا بياكلوه يعني. فاحنا موقعنا ليس بالسيء لدرجه الافكار العلميه جيده جدا، لكن ينقصنا الامكانيات البحثيه. يعني احنا لو عندنا امكانيات بحث، احنا الجامعات لو اكلم حضرتك حاجه بسيطه جدا، احنا عندنا مثلا في القسم حوالي 80 واحد، كل الميزانيه البحث العلمي 5000 جنيه.
في كام؟
5000 جنيه، يعني كل واحد مش هياخد 3 جنيه ولا حاجه. يعني كلام
كان اللي بيعمل البحث هو
الدكتور بجد عايش التجربه في الجامعات المصريه. ليس هناك امكانيات بحثيه، احنا لما بنعمل بحث هنا بنعمله على حسابنا.
نعم.
يعني حتى للهيئه والابحاث اللي احنا بنجريها دي، كل الابحاث دي احنا بنصرف عليها من جيوبنا يعني. فكيف اننا جامعه قسم ضخم جدا وفي 80 واحد، كل واحد مش هياخد 50 جنيه ولا؟
اذا نحن عندنا افكار،
لكن ينقص التمويل العلمي،
نقص الامكانات والتمويل الخاص بالعلم.
تمام.
استاذنا الدكتور مجاهد، معلش يعني تحملنا في ان نتوسع في هذه النقطه، هل ممكن نفكر في ان يكون في مركز للبحوث العلميه الجاده المتصله بالقران الكريم والسنه النبويه المطهره، ويدار بشكل علمي وتاتيه النفقات من اهل الخير، والبحث الذي لا نستطيع ان نجريه هنا نرسل أبناءنا إلى ألمانيا، إلى أمريكا، إلى البلد الذي فيه هذا التخصص بقوة؟ هل هذه الفكرة يمكن أن ترى النور؟ وأنا حدثني كثير من أهل الخير قالوا لي إحنا مستعدين نمول، بس بشرط نرى عملا جادا وإدارة جادة ولا نرى شكليات. تفضل أستاذنا.
الحقيقة يعني حضرتك دايما موفق يعني،
الله يبارك فيك،
في طرح الافكار، وانا بل يعني باخد الخيط من اخونا العزيز المهندس عبد الدائم كحيل.
نعم.
وبقول ان فعلا اصبحت ضروره وبحة صوتي، وكل اللي شغالين في الاعجاز يعرفوا ان انا من سنوات بحة صوتي وقلت لهم لابد ان يكون هناك مركز بحثي.
نعم.
للاعجاز العلمي.
نعم.
وهذا المركز يشتغل فيه مجموعة كبيرة من الباحثين.
نعم.
ويتحط فيه أفكار، يعني أنا بعرض فكرة، الفكرة دي بتروح للمركز البحثي ده.
نعم.
الفكرة دي فكرة طبية، بيجيب مثلا سين وصاد وعين من الناس يقول لهم شوفوا الفكرة دي، هل فكرة جادة، فكرة جديدة ممكن تطبقها، ايه اللي نعمله، وبيكتبوا تقرير كامل عن هذا الموضوع. لما بيكتبوا تقرير كامل عن هذا الموضوع لابد. نعم. ان نتبناه.
نعم.
لو احنا عملنا فكرة واحدة كل عام.
نعم.
او يعني فكرة في العلوم الطبية وفكرة في العلوم الاخرى.
نعم.
اعتقد ان احنا هننقل نقلة كبيرة جدا. انا كنت بتكلم مع بعض الزملاء في المهتمين بقضايا الاعجاز العلمي، قلت لهم دلوقتي انا اللي بيتعرض على القنوات الفضائية تكرار.
نعم.
انا بتكلم في علم الاجنه، واخونا العزيز الدكتور عبد الجواد الصاوي بيتكلم في علم الاجنه.
نعم.
واخونا الدكتور محمد دودح بيتكلم في علم الاجنه. نعم. وممكن ناخد صور من بعض وفيديوهات من بعض ونحطها، فاصبح الكلام ده غير منطقي عند الناس.
نعم.
المجال الوحيد الان ان احنا نجدد شباب الاعجاز.
نعم.
البحث العلمي.
نعم.
لابد من ايجاد مركز للبحوث العلميه، وأنا أعتقد لو حضرتك تبنيت هذه الفكرة وتبنتها الهيئة العالمية للإعجاز العلمي وتعمل فعلا مركز بحثي، أعتقد أن المركز ده هينقل أبحاث الإعجاز العلمي نقلة كبيرة جدا جدا جدا.
حبيبي وأستاذي الدكتور مجاهد، فلتسمح لي بما بيننا من ود وحب وليتسع صدرك لي، حين توجد الحوائط فهذا أمر لا يكفي، حين توجد الأموال هذا أمر أيضا لا يكفي، حين توجد كل هذه الأمور هذا لا يكفي، كل ذلك يفعل بوجود العلماء أمثال حضرتك وأمثال الأستاذ الكريم عبد الدائم الكحيل وأمثال أستاذنا الدكتور مصطفى. هل يمكن يعني الآن أننا سنفتح هذه الفكرة عبر صفحة فيسبوك على سبق علمي يا أستاذ أيمن، ويقدم العلماء من كل المحبين للقرآن للسنة للإسلام للبحث العلمي رؤية لهذا المركز. ممكن إنسان يقدم رؤية إدارية، ممكن يقدم آلية للبحث، ممكن يقدم صلة البحث بكلية العلوم وكلية الطب وإلى آخره، صلته بالمراكز البحثية الأجنبية بالجامعات في الخارج، أيضا كيف يعني يكون الإشراف عليه من أي جهة، هل سيكون أكاديمية مستقلة أم سيكون جامعة مستقلة أم سيكون تابع لهيئة وجمعية أم سيكون، نحن نريد أن نفكر سويا. وهنالك من أهل الخير هم يقولون نحن مستعدون، لكن قدموا لنا جدوى اقتصادية، قدموا لنا مشروعا بحثيا جدا، قدموا لنا إشرافا علميا جدا، ساعتها لن نتأخر. في الحقيقة أنا والله العظيم لا أدري كيف مرت ساعتان بهذا الحب وهذا الود مع علمائنا الأجلاء وهؤلاء الأساتذة الأفاضل. كل ما أود أن أذكره هو ملخص لسبق علمي. سئلنا من عالم يهودي وسط اجتمع فيه علماء يهود وعلماء نصارى وعلماء مسلمون، وقالوا لنا يا علماء الإسلام أنتم مع كل اكتشاف جديد عند الغرب تهللون وتقولون هذا عندنا في القرآن وهذا من الإعجاز العلمي، ما الذي بقي عندكم يا علماء الإسلام من حقائق العلم في قرآنكم وسنة نبيكم ولم يكتشفه الغرب بعد؟ أفيدونا بأفكار بحثية مشاريع بحثية من القرآن ومن السنة، هل تملكون الإجابة؟ قمنا بطرح المسابقة. حجم المشاعر كان يسبق العلم، حجم العاطفة كان يسبق البحث العلمي والسبق العلمي، فكانت هذه الحلقة بمثابة مراجعة علمية دقيقة لتصحيح المسار. قدموا الأفكار على النحو الذي ذكر، أولا تكتب الفكرة والكلمات المفتاحية الأساسية لفكرتك عبر جوجل، فإن وجدت إنسانا قد كتب عنها أو بحثها فلا تقدم هذه الفكرة، فليست سبقا علميا، لكن يمكنك أن تقيم بحثا شخصيا أنت حر في ذلك، لكنها ليست من السبق العلمي. ثم بعد ذلك إن لم تجد هذه الفكرة حدد الآية وحدد وجه الإعجاز في هذه الآية لفكرتك، وحدد فكرتك بوضوح وبأسلوب علمي وليس بأسلوب إنشائي. تبرع أستاذنا العالم والباحث في الإعجاز الأستاذ عبد الدائم الكحيل، والكحيل ده من الكحل الذي يوضح في العين، يعني اسمه زينة واسمه جمال، وهو مشرق بطبعه أن يتابع أولا بأول، ويقول أنا أفتح الموقع يوميا وسوف يتابع هذه البحوث على هذا الوضع الجديد في أسلوب مختصر ويدعم هذه الأفكار. غدا سترون أستاذ أيمن تعهد أنه سيضع هذه النتيجة مفصلة والإجابة عن كل بحث وتقرير لجنة عن كل بحث على موقع بيان الإسلام. أريد أن تقدموا رؤية وأصنع ذلك على موقع وعلى بحث صفحة الفيسبوك مسابقة السبق العلمي، حتى يقدم كل إنسان رؤيته في أن نتعاون في إنشاء مركز بحثي لحقائق العلم في القرآن والسنة. حاضر، بيقول لشكرهم وأنا بتبع كلامه، كل الشكر والتقدير لعلمائنا الأجلاء أستاذنا وعالمنا وحبيبنا الدكتور والأستاذ، ودي دكتوراه فخرية ليك من سيدنا الدكتور مجاهد، الأستاذ والباحث عبد الدائم الكحيل، نحن نحبك ومرحبا بك في وطنك ونفيد منك، وإلى ابننا الشاب المتألق وزير المستقبل يبقى مجبلك مننا أستاذ أيمن السعدني، إلى أستاذنا وعالمنا العلامة في الإعجاز أستاذنا الدكتور والأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر دكتور مصطفى حسن، وإلى تاج رأسنا ورئيس بحثنا إلى الذي نعتز به حبيبنا إلى أستاذنا الدكتور مجاهد أبو المجد. كل الشكر موصول إلى الشيخ محمد حسان الذي أتاح لنا هذه الفرصة، بارك الله فيه. الأستاذ محمود حسان، هذه المجموعة الرائعة في هذا الاستديو وفي حجرة الإعداد بهذا الحب، وشكر موصول لكم أيها النبلاء، أنتم أمة عظيمة، فانهضوا لتظهروا عظمة هذه الأمة. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله، شكرا لكم.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزاد.